مستمعي وصديقي، كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة في بساتين الكتاب المقدس، ليس فقط لنتأمل في أزهار كلمة الله الجميلة، بل ولنقطف منها باقات تزين حياتنا. أهلا وسهلا بك معي. ما زلنا نتناول سفر زكريا من العهد القديم بالدراسة والتعليق. بدأنا المرة الماضية نتدارس الفصل الثالث من السفر، والذي سننتهي منه اليوم. قلنا بأننا نقرأ قسما مجازيا أو رمزيا إلى حد بعيد في كلمة الله، وينبغي علينا أن ننظر إلى هذه الرؤى العشر باعتبارها تركز على رسالة واحدة محددة. وسوف تعطينا النظرة الشاملة منظورا نرى من خلاله ما تحاول كل رؤية أن تقوله لنا، كما أننا نحتاج لمقارنة هذه الرؤى بأجزاء نبوية أخرى من كلمة الله. رأى زكريا رؤيا عن يهوشع الكاهن العظيم. يهوشع هذا هو الكاهن في وسط البقية الراجعة من السبي البابلي، والاسم يهوشع يعني الرب يخلص، وفي اللغة اليونانية الخاصة بالعهد القديم يترجم هذا الاسم يسوع. كان يهوشع قائما قدام ملاك الرب، أي الرب يسوع قبل تجسده، والشيطان كان قائما عن يمينه. وقلنا بأن هناك عودة إلى الاهتمام بالأمور المتعلقة بالشيطان اليوم، والكتاب المقدس يخبرنا والتفكير الحديث يقول بأن الشر يتجسد في شخص، لهذا فقد اندفع الكثيرون لدراسة الشياطين. ومن ناحية منطقية، إذا كان لابد للشر أن يتجسد في شخص، فلابد للخير أن يتجسد في شخص أيضا، والصلاح هو الله، والله صالح. يتابع زكريا ويقول ليقاومه، بما أن الشيطان كان واقفا عن يمين يهوشع، فربما يظن البعض أنه كان يريد دعمه أو مساعدته، لكن الواقع خلاف ذلك، فقد كان الشيطان هناك كي يتهمه، وهذا شيء معروف عن الشيطان، لكن الكتاب المقدس يخبرنا أن لنا شفيعا عند الآب. وقد وبخ الله الشيطان قائلا له لينتهرك الرب يا شيطان. لقد كنا نتوقع أن يكون التوبيخ أشد قسوة، لكن الله يحترم هذا الكائن الذي كان أسمى مخلوق خلقه، إلا أنه وجد فيه خطية الكبرياء والغرور. فقد كان إبليس حر الإرادة، لكنه وضع إرادته الحرة تلك ضد إرادة الله، وهذه صديقي خطية. هذه الرؤيا عن يهوشع الكاهن العظيم تعني ما هو أكثر من ذلك الرجل نفسه. كان يهوشع رمزا أو ممثلا عن الأمة القديمة، فقد اختاره الله كما اختارها، وكان ينبغي على الكاهن العظيم أن يرتدي ثيابا بيضاء نظيفة، وكان يرتدي فوقها ثيابا مقدسة تطفي عليه المجد والبهاء. وقد صور يهوشع هنا باعتباره الكاهن العظيم الذي يمثل الأمة، وثيابه التي كان ينبغي أن تكون نظيفة لم تكن نظيفة، بل في الواقع أنه كان لابسا ثيابا قذرة. وهكذا صديقي كانت خطايا الأمة تبدو بهذه الصورة في نظر الله العظيم، فكيف يمكن معالجة الأمر؟ المسيح طبعا هو العلاج الوحيد بدمه على الصليب. لابد لنا الآن أن نقرأ مرة أخرى الفصل الثالث كاملا من زكريا مع الأخت رندا.
وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم. أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك. فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا انزعوا عنه الثياب القذرة، وقال له انظر. قد أذهبت عنك إثمك وألبسك ثيابا مزخرفة، فقلت ليضع على رأسه عمامة طاهرة، فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا وملاك الرب واقف. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا: هكذا قال رب الجنود، إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري، وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية، لأني ها أنا ذا آتي بعبد الغصن، فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين، ها أنا ذا ناقش نقشه يقول رب الجنود، وأزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. في ذلك اليوم يقول رب الجنود ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة.
تقول الآية الرابعة: فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا: انزعوا عنه الثياب القذرة، وقال له: انظر قد أذهبت عنك إثمك وألبسك ثيابا مزخرفة. ما من شك أن هذه من أجمل الصور التي نراها في العهد القديم، فلم يكن بإمكان يهوشع أن يقف أمام الله القدوس البار وهو في هذه الثياب القذرة، كما أن ضعفه كان ظاهرا، وبالطبع فقد كانت القذارة في صالح الشيطان، لأنه في هذه الحال يمكنه أن يشير إليه بإصبع الاتهام. لم يكن يهوشع يمثل الشعب القديم فحسب، بل هو يمثلنا نحن أيضا في يومنا هذا، ففيه نرى خطية المؤمن. لقد كان يهوشع كاهنا أمام الله، إذ أقام الله كهنة في العهد القديم، أما في يومنا هذا فإن كل مؤمن هو كاهن أمام الله، لكن البعض منا يقفون بملابس قذرة، إلا أننا مكسوون ببر المسيح إن كنا مخلصين. وهذه هي الصورة التي أمامنا هنا، فالثياب القذرة التي تمثل الخطية ينبغي أن تنزع عنه، وينبغي أن يرتدي ملابس نظيفة ترمز إلى بر المسيح، وهذا يمثل خلاصنا ويجعل من هذه الآية شيئا ثمينا بالنسبة لنا. وإن رجعنا إلى رسالة رومية في العهد الجديد، فسوف نجد في الفصول الثلاثة الأولى أن الإنسان خاطئ أمام الله، فنحن جميعنا نقف بثياب قذرة أمام الله، وبرنا حتى أفضل أعمالنا هو مجرد ثياب بالية في نظر الله. إننا نقف في موضع يهوشع، فما الذي سنفعله بشأن بليتنا؟ فيما يلي جواب الله على هذا السؤال: وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبردين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. كانت هذه الآيات من 21 إلى 24 من الفصل الثالث من رسالة رومية. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لأن المسيح مات وسفك دمه كي نتمكن نحن من أن نأتي إليه بثيابنا القذرة، لكنه لن يقبل ثيابنا القذرة البالية التي تمثل برنا الذاتي، لهذا فسوف ينزعها عنا ويكسون ببره هو. وحينما نقف أمام الله ونحن نكتسي ببر المسيح، فلن يستطيع أي كائن مخلوق أن يتهمنا بأي شيء أبدا، لأننا مختار الله. لاحظ صديقي المستمع ما كتبه الرسول بولس أيضا في رسالة رومية الفصل الثامن من العدد 31: فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. فيا لهذا المخلص الرائع، حينما نثق به مخلصا لحياتنا، فهو لا ينزع منا خطايانا فحسب عن طريق إزالة الثياب القذرة عنا، بل إنه يكسونا بثوب بره، فلا يستطيع أحد أن يشتكي علينا أبدا. لكن هل من الممكن أن يقع المؤمن في الخطية؟ أجل، وعندها ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ نقرأ في رسالة يوحنا الأولى: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فحينما نكون أنا وأنت صديقي المستمع خارج الشركة مع الله، فهذا يعني أننا خسرنا الكثير، فقد خسرنا كل الفرح في حياتنا، وخسرنا كل القوة في حياتنا، وقد نخسر يقيننا في خلاصنا أيضا. هناك الكثير من الأشخاص الذين خسروا يقين خلاصهم، خسروا فرحة اليقين بالخلاص بسبب الخطية في حياتهم، كما أننا نخسر امتياز أن نكون خداما لله. وكما ترى يا صديقي، إن كان يهوشع سيقف أمام الله ككاهن عظيم، فينبغي أن تكون ثيابه نظيفة، والله يقدم ويوفر ثيابا نظيفة وطاهرة. كيف؟ عن طريق رحمته، فقد كان هناك كرسي رحمة في الهيكل، ونحن لدينا كرسي رحمة اليوم أيضا، وهو أي المسيح كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا، يقول يوحنا الرسول. فيا لروعة هذا، ويا لها من صورة مجيدة عما يقدمه الله لنا. والآن قد يكون لدى البعض اعتراض حول اختيار الله للشعب القديم، لكن هل اختارهم الله لأنهم كانوا مميزين أو جذابين في شيء؟ كلا، كما أنه لم يخترنا نحن لصلاح فينا، فنحن مجرد خطاة نحتاج لأن نكتسي ببر المسيح. عدد 5: فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة، فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا، وملاك الرب واقف. إن إضافة هذه العمامة هو شيء صغير جميل في معناه ورمزه، فقد كانت ملابس رئيس الكهنة تحتوي على عمامة مكتوب عليها قدس للرب، لكن ذلك الكاهن العظيم يهوشع لم يكن يرتدي عمامة على رأسه، لأنه بملابسه القذرة تلك لم يكن مقدسا للرب، لكنه أعطي الآن عمامة طاهرة منقوش عليها قدس للرب، فهو سيستخدم الآن من قبل الرب كما سيستخدم الله الشعب في المستقبل. فبعد اختطاف الكنيسة من على الأرض، سوف يكون الشعب هو الشاهد لله أثناء فترة الضيق، ثم أثناء الملك، وسوف تكون الأمة بأكملها كهنوتا هنا على الأرض. هذا هو التفسير الذي يراه دكتور ماجي واضع الدراسات. عدد 6 و7: فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا: هكذا قال رب الجنود، إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري، فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري، وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. تفسير هذا الكلام واضح للغاية، فقد كان يهوشع قادرا، لكن الله كان لديه فداء مكنه من إسباغ نعمته ورحمته عليه. والآن لقد خلص يهوشع، لكن الله يقول له: إن أردت أن أستخدمك فينبغي أن تبقى نظيفا وطاهرا، ينبغي عليك أن تسلك في طرقي، ويجب أن تكون مطيعا لي. ولا يقول الله هذا القول ليهوشع فحسب، بل يقوله للأمة أيضا، ويقوله لي ولك اليوم. قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا: إن كنتم تحبونني فاحفظ وصاياي. وهناك من يعتقد بأنه إن خلص فبإمكانه أن يتصرف كما يحلو له، لكن هذا غير صحيح، فإن فعلت كما يحلو لك فأنت لست مخلصا بالنعمة، فلو كنت كذلك فسوف تحب ذاك الذي مات من أجلك، فإن كنت قد قبلته بالفعل ووضعت ثقتك به فسوف تتكل عليه، وإن كنت متكلا عليه فسوف تكون راغبا في إطاعته وفعل ما يريده منك، فلا يمكن أن يكون الحال غير ذلك. والآن إلى رؤيا أخرى لزكريا النبي، عدد 8: فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية، لأني ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. عبدي الغصن هي صورة رائعة عن الرب يسوع، فالغصن رمز معروف عن المسيح، وقد استخدم النبي إشعياء هذا الرمز للتنبؤ عن المجيء الأول للمسيح باعتباره مخلصا، حيث نقرأ: ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله. كما استخدم النبي إرمية هذا الرمز للحديث عن مجيء المسيح باعتباره ملكا على الأرض، حيث يقول: ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. إذن يقول زكريا: فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك. يخاطب الله هنا يهوشع ورفاقه الكهنة، لكن ما هي الرسالة التي يقدمها لهم؟ يعيد أحد المفسرين صياغة هذه الآية على النحو التالي: لن أسمح بإزالتك يا يهوشع أنت ورفاقك الكهنة من منصبكم، ولن أسمح بزوال مناصبكم، لأن لدي مخططا لحياتكم، فأنتم رمز للمسيح الآتي الذي سيفعل مشيئتي تماما، والذي سيجعل من المنصب الكهنوتي مجدا عظيما حينما ينبت. عدد 9: فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد 7 أعين، هأنذا ناقش نقشه يقول رب الجنود، وأزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. الغصن هو الحجر أيضا، إنه الحجر الذي رآه دانيال في رؤيا التمثال العظيم، حيث نقرأ في الفصل الثاني من نبوة دانيال: كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا، وصارت كعصافة البيدر في الصيف، فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان، أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. إذن على حجر واحد 7 أعين، والرقم 7 لا يرمز إلى الكمال وإنما إلى الاكتمال، والأعين 7 تشير إلى أن المسيح يمتلك معرفة كاملة وحكمة تامة. نقرأ عن المسيح في رسالة كولوسي: المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، كما أن المسيح صار لنا حكمة لأنه هو الحكمة بعينها. يقول: وأزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. لم يتحقق هذا بعد، لكنه سيتحقق في المستقبل، فحينما يأتي المسيح ثانية سوف يزيل كل إثم الشعب في يوم واحد. عدد 10: في ذلك اليوم يقول رب الجنود ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة. في ذلك اليوم، هذا يشير إلى يوم الرب، والمقصود هنا أنهم سيسكنون في سلام وفرح في ذلك اليوم. صديقي المستمع، هل نلت خلاص المسيح الذي تحدثنا عنه اليوم؟ أرجوك ألا تؤجل في عمل ذلك، فالحياة غير مضمونة، ولا تعرف متى يأتي بك قطار الزمن إلى آخر محطة في حياتك. وإذا احتجت أي مساعدة مني بهذا الخصوص فلا تتردد في الكتابة إلينا، وأنا وزملائي على أتم الاستعداد لتقديم يد العون. إلى اللقاء القادم، وليبارك الرب حياتك.